شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
والعمل بالمستفيضة لا يخلو عن قوة. الكلام كان بالأمس حول ما لو كان الوصف من الأوصاف المشعرة بالذم، أو قصد المتكلم التعيير والمذمة مع كونه نقصا ظاهرا لا أنه مستور. تقدم الكلام في أن هذا حرام، ولكن الكلام في أنه هل هو غيبة كما هو مقتضى المستفيضة، أم أنه هل هو خارج عن الغيبة كما هو مقتضى المستفيضة، أم أنه غيبة كما هو مقتضى الأخبار غير المستفيضة، أو كلمات أهل اللغة ما عدا الصحاح كما شرحنا بالأمس. المصنف يقول: والعمل بالمستفيضة لا يخلو عن قوة، يعني هذا خارج عن الغيبة. طب ليش العمل بالمستفيضة لا يخلو عن قوة؟ يمكن أن يقال في وجهه باعتبار أن هذه الروايات بسبب استفاضتها يطمئن بصدوره، وما يقابلها أخبار أحد لا يطمئن بصدورها ظنية، فنعمل بالاطمئنان على حساب الظن. يمكن أن يكون هذا هو الوجه.
ظاهر الأكثر خلافه
خلاف النتج إليه، نعم،
ولا
يعلم مستندهم، لأن عادة
يفرقون بين الظاهر
والأقوال
في
الكتب،
هذا من العلم المستند،
مع عدم العلم بالمستند. صحيح، هذا أيضا ممكن. وإن كان ظاهر الأكثر خلافه، فيكون ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة الذي لا يفيد السامع اطلاعا لم يعلمه، يعني لا يفيده معلومة جديدة ولا يعلمه عادة.
ظاهر الأكثر،
نعم،
ظاهر الأكثر
العلماء، وظاهر الأكثر ظاهر أكثر العلماء خلاف الذي استظهرناه، يعتبرونه غيبة.
ما يفتح الظاهر على ظاهر في الجملة السابقة وظاهر ما عداها من الأخبار المتقدمة.
تقول نعمل بالمستفيضة وإن كان ظاهر أكثر الروايات خلافه.
أي
هكذا،
هذا ما يلزم عند شون أنه تكون ظاهر الأكثر، مع أن هذه الروايات مستفيضة وهذه الأكثر.
إيه لا، يمكن أن يكون
نفس
صحيح، ولكن يمكن أن يكون الوجه فيما ذكرنا أنه العمل، عندما يكون العمل فأنت تتكلم على مستوى النتيجة والفتوى، على مستوى النتيجة والفتوى لا تعود وتنظر إلى الأدلة، وإنما تنظر إلى عمل الأصحاب. يعني والعمل بالمستفيضة لا يخلو عن قوة، وإن كان ظاهر الأكثر خلاف العمل، خلافه خلاف العمل. لاحظتم ليش رجحنا هذا؟
يكون أكثر الأصحاب،
أكثر الأصحاب، نعم.
شنو أكثر خلاف العمل؟
خلاف العمل بالمستفيضة، يعني لا يعملون بالمستفيضة وإنما يعملون بتلك الرواية.
أكو معنى يعني يعملون به، لا يعملون بها ويعملون به، فإحنا بالطرفين عندنا يحكمون بالحرمة. العمل في ممكن
لا، من ناحية دخولها في الموضوع وعدم دخولها في الموضوع، من هذه الناحية كلامنا. لا، ما عملوا بها فأدخلوه في الغيبة، ولم يعملوا بها فأخرجوه عن الغيبة، هكذا يكون المراد، والأمر سهل. فإذا لا يفيد السامع اطلاعا لم يعلمه، ولا يعلمه عادة من غير خبر مخبر، يقول هذا ليس غيبة. كما لو كان الإنسان أعور مثلا، فإن هذا يعلم من ملاحظة نفس الشخص، فحينئذ تكون النتيجة عندنا المخرج عن موضوع الغيبة أحد الأمرين: إما علم المخاطب فعلا، أو كون النقص بحيث من شأنه أن يطلع عليه المخاطب بسهولة ويسر، ككونه أعرج أو أعرج عرجا ظاهرا أو أعور عورا واضحا. فلا يحرم هذا الفعل إلا إذا ثبتت الحرمة من حيث المذمة والتعيير، أو من حيث كون نفس الاتصاف بتلك الصفة مما يستنكفه المغتاب، ولو باعتبار بعض التعبيرات، فيحرم من جهة الإيذاء والاستخفاف والذم والتعيير. يعني عند المصنف هذا القسم الأخير لا يحرم من باب الغيبة، انتهى تحقيق موضوع الغيبة بلحاظ القيود. وتلخص أن العيب الظاهر لا يدخل في الغيبة، والعيب غير الظاهر إذا كان نقصا شرعا أو عرفا مخفيا بقصد الانتقاص فهو غيبة، إذا كان كذلك بدون قصد الانتقاص فهو حرام، ولكنه غيبة أم ليس بغيبة؟
ليس بغيبة،
ليس بغيبة. فالغيبة فقط وفقط عنده ما كان بعيب يعد نقصا وهو خفي بقصد الانتقاص، هذا هو القدر المتيقن في الغيبة. بعد ذلك ينتقل المصنف الآن إلى تحرير مطلب آخر مرتبط بحقيقة الغيبة أيضا، أن الغيبة الحرام فيها هل ذكر ما يرتبط بنفس الشخص فقط، أم لا فرق بين أن يكون الوصف الذي تتكلم به وتقوله راجعا إلى نفس الشخص أو إلى أمور مرتبطة به. يقول: ثم الظاهر المصرح به في بعض الروايات، ستأتي معنا هذه الرواية، عدم الفرق في ذلك على ما صرح به غير واحد بين ما كان نقصانا في بدن المغتاب بالفتح أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو دينه أو دنياه، حتى في ثوبه أو داره أو دابته أو غير ذلك. الآن سنعلق نحن. وقد روي عن مولانا الصادق عليه السلام الإشارة إلى ذلك بقوله: وجوه الغيبة تقع بذكر عيب في الخلق والفعل والمعاملة والمذهب والجهل وأشبه. طبعا للميرزا الإيرواني حاشية هنا لطيفة، يقول: نحن يعني الآن إذا أنت تكلمت عن شيء يرتبط بقلمي، شيء يرتبط مثلا بسيارتي، شيء يرتبط بكتابي، هذا ليس غيبة. فليست المسألة واسعة بهذا المقدار، أنا لا أريد أن أضرب بعض الأمثلة، أن واحد تكلم أن فلان جرابه مفقوب مثلا، أن هذا فيه غيبة؟ الغيبة لابد أن ترجع بوسائط عرفية واضحة إلى حيثية الإنسان.
مثل هذا شيء أحمد الجراب الموضوع،
يمكن أن ترجع إلى حيثيته، إلى حيثية الإنسان، لا بشكل أقول عرفي واضح.
كيف نرجع لذوق الإنسان؟ ما عنده ذوق. أنا صاحب عنده سيارة رأى كل ما نحكي عليه تعبانة كلش، يقول ما أسمح لكم ترجعوا على سيارتك، ذوقي لأن هذا يعني.
لا، المسألة ليست مرتبطة بالذوق، المسألة مرتبطة إن كان بالذوق، بالذوق العام، يعني بالنوع. الآن إذا واحد مثلا يلبس سروال بنطلون يعني لونه أصفر وقميص لونه أحمر ويأتي به إلى الدرس، لاحظتم؟ هذا من الواضح أنه بحسب النوع، بحسب الكذا، هذا مش فيه يؤدي إلى مشكلة. فأنت تقول فلان أبو ألوان مخربطة، أبو ألوان مخربطة يعني عنده مزاج خاص، عنده شيء الحصون. مرة لا، واحد يا أخي لابس ثياب عادية، فأنت تعلق عليه تقول له مثلا من بابي أنه ما تلبس إلا هذا الثوب، حسب، تريد أن تعرض بفقره، تريد أن تعرض بنظافته، تريد أن تعرض بماذا، لاحظتم؟ فالمسألة عرفا غير واضحة بهذا النحو من الوسع. من أحب أن يراجع، وجيد أن يرسلها أحد المضمون، ميرزا الإيرواني الجزء الأول صفحة 201.
من
نعم طبعا، هي ضابط عرفية لابد أن
تكون.
وإلا واضح هناك بعض أمور ترتبط بأشياء واحدة، بعضها غيبة بعضها ليس غيبة. يعني بالسيارة،
يعني السيارة مثلا في مثل هالمورد يكون غيبة، في مورد آخر لا.
نعم، مثلا واحد طلع في السيارة صار يتكلم على نظافة السيارة، مو تاكسي يشتغل هذا صاحب السيارة حتى يقول أن الركاب يوسخون السيارة، هو مش بنفسه لا ينظفها لا يهتم بها، حصل فترجع له. أما مرة لا، لون السيارة الذي اختاره هذا ما في قدر، ما في بالأخير أنا أحب اللون الأبيض أنت لا تحب اللون الأبيض، خير ليس فيه قدر. قيل الآن هناك كلام عن ابن السيد الجزائري وعن ورام بن أبي فراس في مجموعة ورام في شرح هذه، قيل ما تحتاج إلى كثير شيء يعني. أما البدن فكذكرك فيه العمش والحول والعور والقرع والقصر والطول، طبعا القرع واضح، العور واضح، الحول واضح، العمش واضح، القصر والطول لابد أن يكون المقصود منهما الفاقعين، وإلا أصل القصر مثلا قد يكون نقصا مثلا، بس الطول أصله ليس نقصا. نعم الطول الفاقع نقصا، مثل هذا صديقنا كان طوله 210 سنتيمتر، هذا ابن الباب لا يدخل يعني، فهي هو إذا يطلع معك بالسيارة تأذيه وأذيك ويتعب وتتعب وكل اللي حواليه يتعب، إذا نطلع ثلاثة بالسيارة يكون ترجع المقعد إلى الأخير حتى يستطيع أن يجلس، وإذا طلعت على مطب تخاف أن يطلع رأسه من السيارة يعني. هذا لنا صديق هكذا. والنسب بأن يقول أبوه فاسق أو خبيث أو خسيس أو إسكاف أو حائك أو نحو ذلك مما يكره. إسكاف للوهلة الأولى يفهم منها أنه إسكافي يعني مال الأحذية، يعني يعمل مال الأحذية، هناك تفسيرات أخرى لها في اللغة، ولكن لا يبعد أن يكون المراد هذا في مقام الذم. وأما الخلق واضح، فبأن يقول إنه سيء الخلق بخيل مراء، مراء يعني يكثر المراء والمجادلة، متكبر شديد الغضب، جبان ضعيف القلب ونحو ذلك. وأما في أفعاله المتعلقة بالدين فقولك كقولك سارق كذاب شارب خائن ظالم متهاون بالصلاة متهاون بالصلاة لا يحسن الركوع والسجود ولا يجتنب من النجاسات ليس بارا بوالديه لا يحرس نفسه من الغيبة والتعرض لأعراض الناس. أنت تكتابه بهذه الطريقة لاحظتم كيف تقول عجيب فلان كيف يكتاب، فهذه غيبة متعلقة بالغيبة. وأما أفعاله المتعلقة بالدنيا فكقولك قليل الأدب، يعني ليست موضوعا لحكم شرعي إلزامي، هذا المرض متهاون بالناس لا يرى لأحد عليه حقه، يعني بالتعبير عندنا يقولون ما إلى كبير،
مو
شايف حد، رأسه كبير، ما يقولون كثير الكلام كثير الأكل نؤوم يجلس في غير موضعه، هذه واضح. وأما في ثوبه فكقولك إنه واسع الكم طويل الذيل وسخ الثياب ونحو ذلك. لا، واسع الكم وطويل الذيل هذه كنايات، على ماذا كنايات؟ عن ماذا هذه؟
متكبر.
نعم، واسع الكم يأخذ يعني، نعم يده طويلة. بعد ذلك واضح هذا، لا نحتاج أن نتوقف عنده مليا.
ما ظاهر أني جايب لنا في كناية، يعني مو قاصد بها الكناية، لأنه أرجعها يعني من ذكرها أرجعها.
لا، هذه تستعمل ككناية، هي تستعمل كناية، مثل مثلا ما يقال كبير الرأس. كبير الرأس في اللغة العربية عندهم أنه أحمق أو بليد، كبير الرأس، أو يقولون مربع الرأس أيضا بليد، أو يقولون كبير الوسادة كناية عن البلادة أيضا، أنه رأسه كبير فوسادته كبيرة، فالممكن أن نحن على وسادة صغيرة.
بس ليش أنا نفس ما أعرف شيء يعني أنه يقصد ما يتعلق بالثوب وليس كناية،
يمكن بحسب السياق هذا. نعم، واسع الكم بأن في عيب في ثوبه. نعم، أحسنتم الآن التفتت أنا.
يعني
وطويل الذيل أيضا تصلح للكناية.
مجيئها كوصف للثاء.
طب هي أصلا الكناية يقولون ما فيها مشكلة أن تنطبق المعنى
المطابق
تدل على الكناية مع إمكان تطابقها يعني.
صحيح. بعد ذلك يتعرض المصنف لنقطة مهمة، أن الغيبة حرمتها هل تختص بالذكر اللساني أم تشمل الفعل والإشارة؟ يقول ظاهر النصوص تقول ذكر، الذكر منصرف إلى اللسان والقول، ولكن المراد بالذكر حقيقة الذكر مقابل الإغفال. ما معنى حقيقة الذكر مقابل الإغفال؟ ذكر الشيء أو ذكر الشيء من قبل يوجب تذكره من قبل السامع أو الرائي أو المخاطب. لاحظتم؟ فالآن أنا أقول مثلا كتاب، عندما أقول كتاب قولي كتاب يوجب تذكر الكتاب عندك. لاحظتم؟ يوجب التذكر عند السامع أو المخاطب أو ما شاكل، فيكون هو في مقابل إغفال. الإغفال لا يوجب التذكر. الآن أنا إذا ما تعرضت للشيء تتذكره؟ لا تتذكره. إذا تعرضت للشيء تتذكره بطبيعة الحال. فالمراد بالذكر يعني هذا ليس من باب التعميم لأجل الخروج عن اللفظ، لا، يقول اللفظ لفظ الذكر لابد أن نتأمل فيه. عرفا الذكر في مقابل الإغفال، فيعم الذكر عرفا ولغتان كل ما يؤدي إلى التذكر في مقابل ما يكون الإغفال معه، فكل ما يؤدي إلى التذكر ذكر. أقول الفعل ألا يؤدي إلى التذكر؟ أنا مثلا أنا أتكلم مثل زيد من الناس أقلده، ألا يؤدي إلى التذكر؟ هذا فعل. أنا لا أقول لكم شيء، فقط أتكلم بنفس طريقة كلامي يؤدي إلى التذكر. الإشارة تؤدي إلى التذكر أكثر من الكلام. الإشارة لاحظتم؟ يعني اللي قوله هكذا إشارة بالعين، شوف صاحبنا أجل من دون كلام، أو مثلا يؤشر له هكذا يؤكد عليه أنه انظر بإشارته، فهذا ذكر. المصنف بمناسبة أن المحرم في الغيبة هو الذكر في مقابل الإغفال يتعرض لماذا؟ لأمر قد وقع فيه بعض المصنفون.
أنا عارف شهنا بس هذا مطلب سابق، أن دعوة الانصراف إلى أنه إلى خصوص ما القول.
نعم.
شلون
رددناها؟ بأن هذا لا، هذا الانصراف انصراف لسبب كثرة الوجود مثلا، هذا لا يؤثر على دلالة اللفظ، واللفظ عام. يعني نحن عندما ركزنا أن اللفظ عام فنحن قلنا أنه
ما نسلم أصل الانصراف أساسا،
الأصل لا يوجد انصراف،
أو في خصوص المقام أننا نرفع اليد عن
نحن لا نقبل الانصراف هنا في المقام، هو أساسا الانصراف يعني الحجة والذي يكون سبب كثرة الاستعمال.
ليش شفنا لما بسعمرتنا ما يقول تذكر فلان؟ أكيد لما تذكر فلان يعني على غلبة الوجود أو أنه نفس.
هذا غير واضح، يحتاج إلى تأمل حتى تعرف أنه غلبة وجود أو غلبة استعمال. نعم. يقول ومن ذلك من ماذا؟
من الغيبة بغير التصريح.
نعم، من الغيبة بغير التصريح المبالغة في تهجين المطلب الذي ذكره بعض المصنفين. قلتم شوي المصنفون مصنفين، بحيث يفهم منها الإزراء بحال ذلك المصنف، فإن قولك إن هذا المطلب بديهي البطلان تعريض لصاحبه بأنه لا يعرف البديهيات. تقول وهو بديهي البطلان، صاحبه لا يعرف البديهيات. نعم، أنت لا تصرح بأنه لا يعرف البديهيات، أنت تلمح، ولذلك التعريض عرف بأنه التلويح، ولذلك عدت الكناية من التعريض. أنت لا تصرح، أنت لا تقول فلان بخيل، وإنما تقول فلان ماذا البخل
عرف كنايات الكرم
كنايات البخل بالعكس قليل الرمال. فلان الكلب ماذا يكون؟
نباح
الكلب. الكلب إذا لأنه ما يشوف أحد مين يشوف لا واحد ينبح عليه. نعم لاحظتم. فإذا بينما إذا قلت إنه مستلزم لما هو بديهي هذا لا يكون تعريض بأنه لا يعرف البديهيات. نعم هذا تعريض بأن القائل بهذا المطلب لم ينتقل إلى الملازمة بين المطلب وبين ما هو بديهي. إذ لعل الملازمة أمر نظري أو الملازمة أمر تحتاج إلى إثبات فهو لم تثبت عنده وثبتت عندك. فهذا التعبير الثاني ما فيه إشكال. أما التعبير الأول فيه إشكال أن تقول كلامك باطل. لا باطل ما فيه مشكلة. كلامك الصغير لا يقول به المجنون لا يقول به. تقول بلا عقل تقول له تقول له أنت بلا عقل حسن. ثم يعلق وقد وقع في كلام بعض الأعلام بالنسبة إلى بعضهم ما لا بد له من الحمل والتوجيه. فعلا
كلامه هو يعني
قليلا جدا. كيف الحمل والتوجيه؟ أفضل محمل أنا وجدته أو خطر في ذهني أن يقال بأنه في بعض الأحيان للالتزام بمطلب الخصم تكون هناك لوازم وتوالي فاسدة كبيرة ومفاسد عظيمة، فأنت تضطر للتشديد والتشنيع في إبطال مطلبه لئلا تقع لوازمه. مثلا ما يقال فيما يرتبط بتعليقة الشيخ المفيد على الشيخ الصدوق على الاعتقادات، أو سماه تصحيح الاعتقاد، تصحيح الاعتقاد سماه، يريد أن يقول أنه بالأخير هذه المطالب لها لوازم خطيرة مرتبطة بالعقيدة، وأنا مع احترامي لصاحبها أعتقد بضعفها، فأنا لابد أن أستنكرها، لابد أن أشنع فيها على نفس المطلب وعلى عدم استقامة المطلب وعلى عدم وضوح المطلب وعلى بطلاني، حتى ولو لحق الكاتب شيئا ما حتى لا ترسخ في ذهني أحد من القراء. يعني أنا أوافق بين تلك المفاسد وبين المفاسد التي أذكرها في مقام النقد، فأرى بأن تلك المفاسد أقوى. هذا هو التوجيه. ثم يردف المصنف قائلا أعوذ بالله من الغرور وإعجاب المرء بنفسه وحسده على غيره والاستيكال بالعلم. وجه قوله أعوذ بالله من الغرور أن هذا التهجين والتعريض قد يكون لغرور، يعني لأني أرى بأنني أفضل منه بكثير، فلأنني مغرور أرى نفسي أفضل منه بكثير أذكره بهذه العبائر، أريد أن أسحقه. هذا الأول. وأما قوله إعجاب المرء بنفسه فلأن نظري يعجبني، رأيي يعجبني، استظهاري يعجبني، كلامي يعجبني، خطابتي تعجبني، تدريسي يعجبني، وعظي يعجبني، عزائي يعجبني، فأني لأنه يعجبني بعد ما أشوف أحد آخر، أي أحد آخر يرفع رأسه أنا أبطش به بالكلام يعني. هذا الثاني. وحسده على غيره في جملة من الأحيان يا أخوان لا يكون أمر من هذا القبيل. يكون الإنسان في جملة كثيرة من الأحيان الإنسان ينتقد ويشنع و لأن ذاك الغير عنده كمالات غير موجودة عنده. ذاك الغير عنده دقة، فأنت وجدت مورد هفوة تلتقط هذه الهفوة وتمشي بها عريضا طويلا وتتكلم بها في كل المجالس وفي كل الساعات وفي كل الأحيان، ولا تجد مقال أو حال أو شيء إلا وتأتي بها لمناسبة أو غير مناسبة. هذا ليش؟ حتى تقنع نفسك، حتى النفس هذه تقنع وتركن بأنه ماذا؟ لأنه حاسد متمن لزوال النعمة عن ذاك الغير، لا يريد أن تبقى عنده، يريد أن تنتقل إليه هو، فهو بظنه نفسه تسول له ماذا؟ أنه إذا قمت بهذا العمل فإنك ستسقط ذاك الغير، عندما تسقطه تبقى عنك هكذا. والاستيكال بالعلم، ما وجه الاستيكال بالعلم؟ ماذا تقولون؟
ظاهر اللوازم التي ذكرت له في الرواية من استوكل بعلمه.
إلا لا، هنا المصنف ليش استعاد من الاستيكال بالعلم تعليقا على تهجين المطالب؟ أحسن، فإذا قلل شعبية ذاك الناس بعد ما تراجع، تراجع له الحقوق الشرعية والمراجعات والهدايا والعطايا تصبح له، فهو ماذا يصنع؟ يستأكل بعلمه من غير أن يدري أو مع أنه يدري. أعاذنا الله وإياكم. المشكلة يا أخوان أن هذا بين الأعلام، المشكلة أن يكون من قبل بعضنا نحن الطلبة، تجد واحد من أمثالي لا يزال طالب غر صغير بتعبيرنا كتكوت بعد جناح ما له يطير، طالب صغير يأتي يتعرض، فلان كلامه باطل، فلان كذا، فلان فلان فلان، يسقط العلماء الأعلام الأبرار العظام وهو بعد لا يزال كتكوتا، بحجة ماذا؟ بحجة أنني أبحث بحثا علميا، بحجة أنني شو معصومين هم، بحجة أنني أفكر كما يفكرون. هذا قد يكون مصابا بالأربعة، هذا قد يكون مغرورا ومعجبا بنفسه وحاسدا لغيره ومستوكلا بعلمه، بل ومصابا بالجهل المركب. أعاذنا الله وإياكم من الجهل المركب. في كثير من الأحيان من يدعي دعاوى أكبر منه بكثير ويضع نفسه في مواضع ليست له، في تدريس كتاب، في التصدي لشيء، عنده جهل مركب، هو لا يعرف، هو يظن نفسه أنه عالم مع أنه هو ليس عالما، وليس طالب يتعثر أمام مسألة بسيطة في الفقه أو في الأصول، يتعثر أمام عبارة من عبائر الكفاية أو المكاسب فضلا عن عبائر المحقق الإصفهاني والمحقق العراقي، يتعثر في هذا، ولكن يفتح صدره عريضا ويدعي ويقول ويهجم على فلان عالم وفلان عالم والإخبارية كذا والأصولية كذا وا وا وا. هنا أنا أحب أن أذكر هذه القضية، كانت حصلت في بعض الدروس التي كنت أحضرها، درس واحد من الأساتذة ما أجيب اسمه بالفارسية، كان الدرس الطلاب يسألون كثيرا ويشكلون كثيرا، الأستاذ يحب التفاعل في الدرس كثيرا، يحب التفاعل على خلاف دروس الخارج، دروس الخارج عادة محاضرات. هذا الأستاذ يفسح مجال واحد من الطلبة عنده شخصية قوية، صوته ضخم وشخصيته قوية، تستطيع أن تعبر عنه بالفارسية بتعبير له معنيان، جوستاخ يقولون جسور، جسور يعني إما بمعنى أنه يعني غير مؤدب، وإما بمعنى لا شخصية قوية، هذا له شخصية قوية. تكلم الأستاذ بمطلب باستدلال، فمن دون أن لا رفع يده قال له أستاذ هذا قياس هكذا، أستاذ لين الجانب كثيرا، قد يقول له نعم هذا قياس، لكن هذا في كل يوم يكون له هكذا قضية، في كل يوم، وطالب جيد لأنه طالب غير جيد وصار له زمان في الحوزة لأنه جديد، ولكنه ماذا قال؟ هذا قياس للأستاذ. فتبسم الأستاذ وقال له أنت هل تعرف معنى القياس؟ في بعض الأحيان نحن الطلبة نحتاج إلى هكذا شيء، نحتاج إلى أن نذهب إلى أحد يكسر لنا شيء من المجاذيف، يعود الإنسان إلى وضعيته الطبيعية الواقعية الحقيقية. أخوان أنا أقول لكم شيء، الآن أنا مثلا أدرس هذا الكتاب جيد، يمكن أن أنظر إلى المسألة أن أنا فلان ودرس كتاب الشيخ الأعظم والمكاسب و و و، لكن أنا إذا فكرت بواقعية، أنا أجلس ساعة ساعتين ثلاثة في البيت حتى أنظم هذه المعلومات وأفهمها بدقة وأقرأ عند هؤلاء العلماء 7-8 أحيان من الحواشي حتى أفهم المطلب بدقة وأرتبه بدقة وآتي وألقيها عليكم. وين أنا الدعوة التي أدعيها؟ أنا يعني أفتح المكاسب ويتنظم المطلب في ذهني والبيان و لا، هذا أول. ثانيا، أنا أدرس في 1000 واحد يدرس غيري موجود. إذا دروس الخارج في قوم أكثر من 500، درس المكاسب المحرمة موجود 1000-2000، وهناك قطعان بالعلم الإجمالي من هو أفضل مني والتفصيل والإجمالي في التدريس والتدقيق والتحقيق والبيان. هذا أنت اجعله في كل مكان دائما. الآن مثلا أنا تصديت لتبليغ في قرية فلانية، النفس تأخذني. لماذا؟ أنا المبلغ الأوحد الذي ليس أمامي ولا قبلي ولا بعدي. انظر إلى المسألة بواقعية. أنت سنة كم؟ 1446 للهجرة، يعني من 1446 سنة كان في آية فلولا نفر، جيد، هؤلاء الذين نفروا كانوا ينفرون ويبلغون قطعا. أول شيء هناك ملايين، أما أدري كم هو العدد الذين بلغوا غيرك، فلا فضل لك بخصوصك. ثانيا، حتما هناك من هو أكثر إخلاصا منك، حتما هناك من هو أحسن بيانا منك، أكثر تأثيرا منك، أكثر يعني اهتماما بالناس منك. فأين الفضل؟ هكذا، هذا ربطا بما ذكره الشيخ الأعظم. أيضا طالب العلم بسبب الأعراف الاجتماعية يجد لنفسه، أختم بهذا، فضلا على غيره من الناس. من يدخل إلى الحوزة ماذا يجد؟ يقولون عوام. أنت بعدك دورك عامي يا مولانا، ما هو ما لم تصل مجتهد فأنت عامي، جيد، عوام بمعنى أنك تفهم في الأحكام وفي موضوعات الأحكام وفي أدلة الأحكام أكثر منهم، وتستطيع تشخيص الموضوعات أفضل منهم، وتستطيع تطبيق القواعد الشرعية أكثر منهم، لكن هذه عوام. ليش أنت شو؟ أنت يعني صرت علامة زمانك؟ صرت أنت المجدد الشيرازي؟ صرت أنت كاشف الغطاء؟ صرت صاحب الجواهر؟ صرت الشيخ الأعظم تتكلم تقول بعض العوام مثلا؟ أنت سقف أنك طالب حوزة، أدي سرك في الحوزة 20 سنة لا زلت كتكوت، 30 سنة لا زلت طالبا. نعم تعرف مجموعة من المعلومات، تعرف مجموعة من الأمور، ولكن فوق كل ذي علم عليم. وقد وجدنا جمعا من أساتذتنا حفظهم الله تعالى صار لهم 40 سنة في الحوزة، تجد مستوى التواضع ومستوى الأدب في التعاطي مع الناس، مع أصغر طالب مع أكبر طالب، ومستوى التواضع الكبير في التعاطي مع أساتذتهم وما استفادوا منهم في الدرس، ولم يتكبروا على أحد. وهذا والله يزيدهم عند الله درجة ويزيدهم في أعين الناس درجة، خاصة أنه كما ورد في بعض الروايات أن ما تكبر امرؤ إلا لذلة أو لصغار في نفسه، عقدة، هو يريد يثبت نفسه، ما عنده ثقة، ما عنده قناعة بقدراته، لذلك يريد يتكبر هنا، يقول أنا طالب علم، ما يصير تتكلم مباشرة، ما يصير تتكلم معي هكذا، اسكت، أنا طالب علم، ما تسوي معي كذا، أنا لابد أن أحترم. هذا أي أشنع شيء، وين يأتي إلى زوجته يصير يريد يسوي عليها أنه العلامة الحلي على زوجته، العلامة الحلي يريد يسوي على زوجته. خطية هذه، بنت الناس ذهبت تزوجتها حتى تتكبر عليها أيضا، أما درست كذا وشو ينفع درسك؟ هذه المرأة التي ينفعها خلقك وسيرتك وحنانك وعطف، هذا اللي ينفع المرأة. تقول لا أنا طالب علم احترميني، شو تحترميني؟ يعني تصبح خادمة لك جارية لك؟ لا تصبح جارية وخادمة. على أي حال، أعاذنا الله وإياكم وثبتنا وإياكم على دينه. والحمد لله رب العالمين. غدا إن شاء الله تعالى حضروا إلى قوله، نعم، وإن كان بحيث يكره كلهم ذكر واحد مبهم منهم، صفحة 333. والحمد لله رب العالمين.
الله
محمد معذرة منكم، يعني
تكلمت كلاما ليس لي ولكنه